سراي اف ام، صوت العرب من تركيا. لقاء خاص عبر إذاعة سراي اف ام.
دكتور وليد، نتشرف فيك أول لقاء اليوم معنا بجريدة سراي بوست.
ميت أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله يكون لقاء ممتع للجميع بإذن الله عز وجل.
بإذن الله. دكتور وليد، بداية حابين ناخذك شوية بريف عن البزنس اللي عملته بتركيا مؤخرا. شو نوع البزنس بالضبط اللي دخلت فيه؟
تمام، قبل ما أحكي على الشغل موضوع الأعمال في تركيا، خليني أحكي لك لمحة بسيطة عن حياتي قبل ما أجي على تركيا. أنا كنت من مواليد المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض 1977، وزي باقي الشعوب اللي عاشت أغلب حياتها في دول الخليج لحد الثانوية العامة ولحد التوجيهي. وبعد التوجيهي انتقلت لمصر، هناك درست البكالوريوس والماجستير، خلصته في قسم تقنية المعلومات، وبعدها انتقلنا للعمل مرة تانية في المملكة العربية السعودية. كانت تقريبا فترة العمل ما بين 2002 لحد 2010 ما بين شركات مختلفة، من ضمنها شركة نور الاتصالات وشركة أبتك ومجموعة مايكروسوفت وشركة مايكروسوفت. 2010 قررت اني اكمل دراسات العليا في تقنية المعلومات، وقررت اني تكون وجهتي على ماليزيا. انتقلت من 2010 2015 في ماليزيا، هناك خلصت دراسات العليا في تخصص نظم المعلومات الإدارية، او بين قوسين هي Management Information System MIS. الحمد لله خلصنا، انتقلنا من المملكة العربية السعودية في مدينة جدة، وهناك التحقت بعملي في جامعة الملك عبد العزيز كمحاضر اكاديمي. من 2015 إلى 2020 كنت هنا في مدينة جدة، وبدأت تراودني فكرة إنه كيف ممكن واحد يبدأ شغل خاص لإله تحت اسمه. وكانت حقيقة من وجهات أو من الدول المطروحة كانت ماليزيا وتركيا، وسبحان الله شدني عليها واحد من الزملاء الفلسطينيين، حكالي ليش ما نجرب تروح على تركيا كسياحة ومن هنا نتعرف على البلد. فكانت يمكن بداية انطلاقاتي في تركيا أو في إسطنبول تحديدا، زي أي شخص بيجي على تركيا بيبدأ يدو يكتشف البلد. في 2016 تقريبا جيتها كسياحة، شفت البلد عجبتني، ورجعت مرة تانية على السعودية، وبدأت أتكلم مع المقربين إنه والله إلي خاطر إن يكون فعلا إلي عقار، بحيث إنه الواحد يحط رجله على أرض الواقع. يعني 2017 قررت إن يكون فعلا إلي بيت، اشتريت بيت في إسطنبول، وسوينا إقامة عقارية أنا وزوجتي وأولادي، وقررت انه ابدا استثمر في اسطنبول. وكان قرار لا اخفيك صعب، مش علي انا كشخصي، صعب لانه المقربين اللي حواليا كلهم كانوا ضد فكره انه افتح شيء انا مش مقيم في البلد فيها، وما بعرف قوانين البلد ولا بعرف لغتها. ولكن كان عندي اصرار انه نبدا ونحط بذره في البلد ونبدا نشتغل عليها ونكبرها واحده واحده. الحمد لله رب العالمين، اجت فكره تطبيق بازار تركيا. أغلب المكاتب اللي كانوا موجودين في إسطنبول هي مكاتب خدمات بشكل عادي جدا، بيجي بيفتح مكتب بيبدأ يقدم خدمات تبعته، من تسجيل طلاب في الجامعات، عمل إقامات، بيع وشراء عقار، تأجير سيارات. فالفكرة بحكم عملي كتقنية معلومات حكيت أنه لا، بدنا نحول عمل من مكتب تقليدي لمكتب إلكتروني. فأجت فكرة تطبيق بازار تركيا، كانت في 2017، والحمد رب العالمين مشينا فيها بشكل كويس جدا. كنت بدير عملي من السعودية، وكان في عندي مجموعة من الشباب بدأت أستفيد منهم بحكم موجودين على أرض الواقع، وكل شيء مترابط ما بين تركيا والسعودية عن طريق مواقع الإنترنت. 2017 كانت بداية عادية جدا، فقط إنه بنعرف الناس وبنشتغل على موضوع البراند نيم، إنه جماعة الخير في عنا شيء اسمه بازار تركيا. فالناس ما كان بيعرف شو يعني بازار تركيا، لكن مع قوة السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي بدأ الاسم يسمع. أول سنة اشتغلت كتير بشكل كتير ممتاز على الاسم. السنة الثانية بدأت العملية، الناس نتعرف مين هو صاحب بازار تركيا، مين هو تطبيق بازار تركيا، والحمد لله كانت بدايات انطلاقاتنا في تركيا.
إذن البداية الفعلية لبازار ترك في 2020 2017،
لكن بداية وانطلاق الحقيقي 2020 بحكم الآن أني أنا متواجد على رأس عملي بشكل دائم.
طيب، خلال هالفترة هذه كيف بتقيم تجربتك لتركيا كبيئة استثمارية بشكل عام؟
ممتاز، بحكم نحن جايين من دول الخليج ومعظمنا محروم من يشتغل في العمل الحر بحكم قوانين العمل والعمال في دول الخليج، انه لازم يكون تحت كفيل وممنوع تشتغل باسمك. عملية انك تشتغل باسمك وبشكل حر عملية مش بسيطة، وخاصة اغلبنا جايين موظفين، وبتعرف الموظف عادة بيستنى راتبه اخر الشهر وبناء عليها بيعمل مصاريفه وبيبدأ يسيستم حياته على الراتب اللي بيستلمه من العمل اللي هو بيأديه اخر الشهر. العملية مختلفة شوية في عملية العمل الحر. احنا بنحكي انه ما في حد بيتعلم ببلاش، طبعا كل شيء بضريبة. لما قررت اني اشتغل برأس مالي انا، ما كان في حد شريك معايا، ما استعنت برأس مال شخص اخر، بحيث انه لو الربح هيكون ربح محسوب لي، ولو سمح الله في خسارة فالخسارة محسوبة لي، بمعنى اخر ما كنت بغامر برأس مال ناس تانية
بدون اي شراكة.
بدون اي شراكة في البداية، ما كان عندي اي شريك نهائيا ابدا. وانطلقنا في اسطنبول في 2017، زي ما حكيتك ما كان في هذاك المكسب، ولكن كنت بشتغل على موضوع البراند. الانطلاق الحقيقي فعلا، وبنحكي انه الحمد رب العالمين ربنا وسع علينا، هو في 2020 لما تواجدت على تركيا بشكل شخصي. بدأنا نحكي يا جماعة الخير تعال نفتح مجال او ابواب الاستثمار، وكانت اكثر فكرة ودائما كنت بحكيها للناس انه الاستثمار في الاصول لما الشخص يستثمر في مجال المطاعم والخدمات والكافيهات، لأنه لو سمح الله المشروع ما مشي في الأخير الشخص بيبيع الأصل وبيرجع رأس ماله إلى حد ما على الأقل 75% لو لا سمح الله فيه خسارة، يعني
خسارة أقل، يعني
خسارة أقل صحيح. فكنا نشتغل موضوع الاستثمار الآمن، فكان أول مشاريع الاستثمارية لبازار تركيا هو موضوع السيارات. اقترحنا الفكرة في 2020، الحمد لله الآن وصلنا إلى تقريبا عدد 18 سيارة تحت مسمى بازار تركيا، بالإضافة إلى عمل شراكة مع شركة تشيزجي، بحيث أنه الأشخاص القادمين من برا تركيا ممكن يستلم سيارته على مستوى 16 مطار على مستوى تركيا، بيسلم السيارة وبيستلمها من المطار. فهذه كانت الحمد رب العالمين كمان دفعة كتير ممتازة لبازار تركيا.
طيب بداية بازار تركيا يعني شو كان الهدف منه؟ شو الفكرة بشكل عام؟
تمام، الهدف أنه شيء يعني زي إحنا حنا كفلسطينيين، الواحد بده يبحث عن شيء يوفر له على الأقل حياة كريمة. فكانت الفكرة أنه نبدأ ننشأ شركة أو تطبيق بازار تركيا، بحيث أنه لما الواحد يعني يطلع من السعودية ويروح على تركيا أنه يلاقي على الأقل في مصدر دخل لإله. فمن هنا أجت الفكرة أنه يكون في عندي بديل للوظيفة، لأنه في الأخير الوظائف في تركيا عملها مجهد، وللأسف الشديد مش مثل مرتبات الخليج. يعني مرتبات الخليج بنعرف كلنا المرتبات كانت مرتفعة على حد ما، وكنا عايشين حياة إلى حد ما الحمد لله كريمة. موضوع تركيا شوي مختلف، عدد الساعات في الوظائف طويل جدا، ومع الأسف حجم الدخل منخفض جدا. فلذلك أنه أحسن شيء بما أنه تركيا أعطت جو استثماري مناسب للشخص المستثمر، أنك تشتغل باسمك والتاجر باسمك وتحط الفلوس باسمك وتمارس حياتك الطبيعية مثلك مثل الأتراك، ما في أي فرق ما بينك وبين التركي، فكان بديل نحن نفتح ونستثمر في تركيا.
طيب إذا ما نقارن ما بين الإيجابيات والسلبيات والاستثمار بتركيا،
يعني خلينا نكون واقعيين، ما في إشي عمل على مستوى العالم إلا في جوانب سلبي. ما بدي أحكي لك إنه الحياة وردية في تركيا، ولكن في جوانب سلبية. المهم إنه الشخص يكون عنده طموح عالي جدا، ما نخلي الجوانب السلبية تأثر على الهدف اللي أنت حاطه في البداية. في مثلا إحنا بنحكي بإنه يعني المشاكل ما بتأثر على حياتك أكثر من 5 دقائق، فليش تفكر في مشاكل لمدة 5 سنين و6 سنين؟ المشكلة في الأخير دائما نحن بنحكي بتبدأ كبيرة وبعدين في الأخير مع مرور الأيام بتصغر، وهي طبيعة الحياة في تركيا. بنواجه الصعوبات في موضوع قوانين العمل والعمال، بموضوع أشخاص الأجانب إنه كل شخص لازم يقابله 5 أتراك، هذه واحدة من المشاكل إحنا أو من المعوقات اللي بنحكي إنها متواجدة على أرض الواقع، ولكن ماشيين. يعني ما بنحط ما بنفكر في السلبيات على قد ما بنفكر إحنا في الإيجابيات. دائما بيكون في alternative أو بدائل متواجدة في عملية التخطيط للمشاريع التجارية في تركيا. الحمد لله احنا حطينا نفسنا هدف انه على نهاية على الأقل 2021 يكون معنا موظفين لا يقل عن 12 موظف. الآن تقريبا وصلنا حوالي 9 موظفين، بنحكي 9 موظفين في فترة 7 شهور اللي هي ما يعني من قدومي إلى تركيا. أنا بالنسبة لي راضي جدا عن الأداء، والحمد لله عمين عمال بنتوسع واحدة واحدة. يعني
حلو، بداية تأسيسك أو خلينا نقول بداية الفعلية لانطلاق بازار تركيا 2020 سأبت أنه كورونا، بداية الكورونا.
صحيح.
كيف صارت الأعمال عندك بالبداية مع الكورونا، خاصة أنه بيكون في تحديات بداية البزنس؟
والله شوف أنا أحكيك بداية 2020 كانت بداية صعبة جدا، بحكم أنه كان في شراكة مع أحد الأخوة، وبتعرف سبحان الله طبيعة الشراكة ما بتكمل أو ما بتدوم لسبب أنه كان في اختلاف وجهات النظر. فكانت الحقيقة بداية 2020 بداية متعثرة إلى حد ما بعد النجاح اللي حققناه في 2019، ومع هذا الحمد رب العالمين اتعدينا عليها وتخطيناها بشكل كتير ممتاز، لأنه كنا حاطين ورسمين نفسنا هدف وخطة نحن نكمل ونمشي عليها. في بعض المعوقات تجاوزناها، وسبحان الله اجت في شهر 3 أزمة كورونا. وزي ما بيحكي أزمة كورونا كتير من الشركات تأثرت، بازار تركيا الحمد رب العالمين كانت نقطة انطلاق فعلية إلها كانت في ما بدأت أزمة كورونا. حالله ما بدأت أزمة كورونا شهر 3 حققنا أول بيعة عقار بعد فض الشراكة، وهذه كانت انطلاقة حقيقية وكأنها مؤشرات بتحكي خليك مكمل على الهدف اللي انت رسمته لنفسك. فبنحكي في أزمة كورونا وفي شهر رمضان الدنيا كلها مريحة، والحمد لله حققنا البيعة الأولى وأجت بعديها مشتنا البيعة الثانية. فعرفت يقينا أنه ربنا كاتب لي خير بعد ما كنت زعلان في بداية فض الشراكة، فتأكدت فعلا أن ربنا كاتب لي خير بفض الشراكة، وانطلقنا بشكل ممتاز والحمد لله. انتقلنا من مكتب صغير كان عبارة عن غرفتين وصالة إلى مكتب 3 غرف وصالة، بعد ما كان تقريبا عدد الموظفين شخصين الآن أصبحنا 9 موظفين. والآن في خطة أنه نفتح فرعين لبازار تركيا ما بين منطقة شيرين إفلر ومنطقة الفاتح،
بنفس المضمون ونفس
نفس المضمون ونفس الفكرة، ولكن نحاول نكون أقرب للعملاء. إحنا الفترة اللي فاتت 2019-2018-2017 كان المضمون أشتغل على السائح العربي اللي قادم من خارج تركيا ويتواجد داخل تركيا. 2020 أخذنا قرار إن نركز على الأخوة العرب اللي استقروا في تركيا، لأنه نسبة أو شريحة لا بأس فيها، فبنحكي تقريبا حوالي على 5 مليون عربي متواجد على تركيا. لو أخذنا تقريبا 10% من الحصة السوقية إحنا بالنسبة لنا رقم جدا ممتاز.
طيب من خلال شغلكم حيكون في أبليكيشن على الهواتف الذكية،
صحيح؟
بشكل عام كيف تلاقي تركيا من خلال الأبليكيشنز والتقنية المعلومات؟ لوين وصلت؟
ممتاز. يعني خلينا نحكي الاستثمار في تقنية المعلومات هي لغة العصر، واليوم ما في شخص وما في بيت بيخلو من تطبيق او عفوا من من جوال او من لابتوب او من ايباد او ما شابه. فكل شخص اليوم متواجد معنا على مستوى مش تركيا بس على مستوى العالم بشكل اجمل بيكون شايل عباره عن جوال في ايده. فاليوم احنا اشتغلنا على موضوع تفعيل النوتيفيكيشنز، انه كل اعلان احنا بنحطه على التطبيق بيوصل نوتيفيكيشن للعميل، فهي بتعطينا فرصه انه يكون العميل قريب جدا من بازار تركيا. بالإضافة أنه إن شاء الله خلال نحكي 15 يوم حد أقصى 20 يوم هتكون مربوطة التطبيق تبعنا بوكالة إخبارية، بحيث أنه المقالات توصل أول بأول ويكون العميل العربي قريب جدا من الأخبار والأحداث اللي بتحصل في تركيا. فأتوقع إن شاء الله هتكون انطلاقة كمان فعلية لتطبيق بازار تركيا بإذن الله عز وجل.
حلو. هل الاستثمار في تقنية المعلومات بيحتاج لرؤوس أموال ضخمة؟
سؤال كتير ممتاز، وأنا دائما من النوع اللي بحب أشتغل على التحفيز والجانب الإيجابي. دائما بنحكي إنه رأس المال هو مش عبارة عن كاش، رأس المال عبارة عن علاقات، عبارة عن خبرة، عبارة عن أصول يتم تحويلها عبارة عن عقارات أو معدات، بالإضافة إلى الخبرة. إذا استفدنا من العلاقات والخبرة والأصول فبيتم تحويلها إلى كاش. فدائما بنحكي إنه دائما بنحكي للإخوة ما تخلي رأس المال عائق في بداية إنك تبدأ مشروعك. أنا كنت بحكي للناس إنه أنا بدأت برأس مال قليل جدا في تركيا،
وكان أنا أعرف
أبي يمكن الرقم ما بيتعدى 15,000 ريال أياميها، يعني بنحكي حوالي تقريبا من 3-4,000 دولار. وكان الهدف تبعي إنه أولد الأموال ورأس الأموال من داخل تركيا. يعني اليوم أنا بستهدف مثلا شخص حاب يعمل إقامة سياحية، الهدف حيكون من داخل تركيا، فكان الهدف إنه أنا أستفيد من الأموال المتواجدة في تركيا إني أكون رأس مالي في تركيا بعيدا عن الفلوس اللي حوشناها في منطقة الخليج، يعني إذا لو ضل فلوس يعني. فاشتغلنا على موضوع توليد رأس الأموال من داخل تركيا، والحمد لله نجحنا فيها بشكل كتير ممتاز، من ناحية موضوع عمل الإقامات، من ناحية موضوع العقارات، من ناحية تسجيل الطلاب في الجامعات، وحاليا مركزين على موضوع تأجير السيارات. فهذا أتوقع إن شاء الله بنحكي إنه دافع للأخوة اللي يفكروا إنه يستثمروا في تركيا، دائما اشتغل موضوع توليد رأس المال من داخل البلد، مش لسبب رئيسي، ولكن نحكي انه اهم نقطه في الموضوع موضوع عدم استقرار سعر الصرف. وغالبيتنا بنيجي من دول الخليج بيربط الدولار بالليره، فلما بيجي بيحسب بالدولار وبالليره هيلاقي نفسه انه عمليه مش متوازنه معه، فبيبدا يعيد حساباته من اول وجديد. فاحنا نحكي عشان ترتاح من موضوع الدولار والليره ولد رأس مالك من داخل تركيا.
طب ما بدا تأثير انخفاض الليرة التركية على سعر أعمالكم؟ هل في لها تأثير مباشر؟
يعني في الأخير إحنا متواجدين في تركيا، عايشين مثلنا مثل الأتراك، في ارتفاع في مستوى المعيشة وفي ارتفاع في مستوى الحياة، ولكن في الأخير السفينة ماشية. بدناش نفكر في كتير في موضوع إنه والله في ضغوطات علينا أو ما فيش ضغوطات، ولكن المركبة ماشية بما إنه في دخل الحمد لله كويس، بما إنه إحنا حاطين خطط واستراتيجيات ومشين عليها بالتعاون مع الشباب عندي في المكتب، فما بنفكر في موضوع كتير إنه والله أثرت الليل علينا أو ما أثرت، لأنه في الأخير ماشي عن توليد رأس المال من داخل تركيا.
شو هي الاستراتيجية اللي وضعتوها خلال الخمس سنين الجاي؟
ممتاز. أهم استراتيجية إحنا نتوسع ونستثمر في موظفين إحنا شغلناهم معنا. دائما أنا بحكي مع الموظفين أهم استثمار هو الواحد يستثمر في نفسه، من موضوع تطوير نفسه، تدريب نفسه. عادة حطينا استراتيجية إنه كل شخص بيتم توظيفه لازم يكون تحته موظفين، بمعنى إنه يكون في عندي أقسام، كل قسم مسؤول عن أو رئيس القسم مسؤول عن الموظفين اللي تحته. الحمد لله أسسنا أول قسم وكان قسم الإقامات، وهو كان نشاطنا الرئيسي صراحة حقيقة في تطبيق بازار تركيا. اليوم معنا تقريبا حوالي 3 موظفين في عملية الإقامات. التأمين، في عندي موظف متخصص في موضوع تأمين الزلازل والتأمين الصحي وتأمين السيارات. قسم العقارات الآن حاليا الحمد لله معنا شخصين. قسم السيارات كمان في معنا شخصين. وأهم حاجة المحاسب، تعرف أنه دائما صمام أمان الشركة هو الإدارة المالية، فإذا كانت أمورك المالية ملخبطة فقيس عليها كل بعد هيك العمل مش متزن. فإحنا معانا محاسب الحمد لله عمين شغال على موضوع تدقيق الحسابات وموضوع مراجعة الفلوس الداخلة والطلع عشان نعرف إحنا ماشيين فين بطريقة صحيحة، ولو في شيء خطأ نبدأ نراجع الاستراتيجيات مرة تانية ونحاول نعيد ونصححها من أول وجديد.
طب إذا بدنا نحكي إن جنرال عن الاستثمارات العربية بتركيا، كيف بتقيمها اليوم؟
والله شو بحكيك، الاستثمارات العربية إلى حد ما جيدة جدا، وخاصة الإخوة اللي كان عندهم صنعة في إيديهم، أو بمعنى أصح هو صاحب عمل مش موظف. الصاحب عمل ما بينخاف عليه لأنه بيعرف كيف يستثمر برأس ماله، وأهم نقطة إنه كيف يستثمر بالكفاءات اللي بتساعده على نجاح العمل. حقيقة احنا اختلطنا مع مستثمرين عرب من الجالية اليمنية ومن الجالية الفلسطينية ومن الجالية المصرية، منهم حقوا نجاحات أكثر من ممتاز على مستوى تركيا لأنهم استعانوا بالخبرات والكوادر المتواجدة داخل تركيا، ما استعان خلينا نحكي بذكاء أو ما استعان برأس مال، هو استعان بموظف، استعان بشخص عرف كيف يشغل ودير الاستثمار داخل تركيا. دائما بنحكي نقطتين رئيسية في نجاح استثمارك في تركيا، أنك تستعين بالموظف الصح وأنك تستعين بالمحامي أو المشاور المالي اللي يعرف القوانين البلد وخاصة الاستثمار الأجانب. إذا النقطتين هدول أو المعادلة هاي تحققت فأتوقع إن شاء الله أمور أحسن من ممتاز.
طب برأيك بعض الشركات اللي عم تفشل، خصوصا إنه نسبة الفشل للمشروعات هون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تجاوزت 70%، ما أسباب اللي بتأدي للفشل؟
سؤالك كتير ممتاز، هو صغير لكن إجابته كتير كبيرة. معظم المؤسسات للأسف اللي فشلت عادة بيكون صاحب المؤسسة هو اللي بده يشتغل كل شغلة بنفسه، يعني هو المحاسب وهو المسوق وهو خدمة العملاء وهو العقار وهو تبع الإقامات وهو تبع تأسيس الشركات، مع الأسف بيشتغل سنة سنة ونص بالكتير سنتين وبعد هيك هو out of business بيخرج من السوق. الشخص اللي هو one man show اللي متواجد على أرض الواقع وهو اللي بيشتغل كل إشي بنفسه هذا ما راح يكمل، راح يشتغل فترة معينة وهيلاقي نفسه طلع برا السوق، لأنه في ناس اليوم بيخش برؤوس أموال ضخمة. التحالفات ما بين الشركات أصبحت الآن وقتها، يعني كتير من الشركات الصغيرة تحالفوا مع بعض بحيث يكونوا كيان عفواً ويطلعوا فيه بشكل أعلى من اللي كانوا فيه يعني. فبنحكي للناس إنه أنت بدك تشتغل شغل بنفسك نصيحة، ما تفتح شركة لأنه راح تخسر رأس مالك وراح تخسر خبرتك اللي أنت اشتغلت فيها.
تمام. طيب توقعاتكم المستقبلية لسوق العمل ما بعد كورونا، كيف تتوقع يكون سوق العمل؟
والله شوف خلينا نحكي، يعني كورونا هاي للأسف أثرت على مستوى الاقتصاد، مش على مستوى تركيا بس، على مستوى معظم الدول، وتأثيرها واضح جدا يعني بسبب الإغلاقات اللي كانت موجودة، بسبب عدم الاستقرار في عملية نحكيها جذب رؤوس أموال. كثير من المستثمرين كانوا مفكرين يفتحوا فرع أو اثنين أو ثلاثة، راجعوا حساباتهم، وعلى العكس في منهم كمان قللوا مصاريفهم بحكاية الاستغناء عن بعض الموظفين. احنا في بازار تركيا الحمد لله العالمين بدأنا نستفيد من الأزمة بشكل إيجابي، الموظفين اللي تم استغناء عنهم من الشركات الكبيرة ولهم خبرة ولهم مجال بدأنا نستقطبهم عندنا في بازار تركيا بحيث نستفيد ما بعد أزمة كورونا. دائما احنا بنحكي من أهم الأعمال ونجاح إنه الواحد يخطط ما بعد الأزمات. إذا بدك تفكر في الأزمة راح تضلك مقوقع على نفسك وهتضلك تفكري في المشاكل ومش هتفكري باي حلول نهائيا ابدا. نحكي دائما للموظفين ما تجيني بمشكله تعالى بالمشكله وبحل المشكله، احكي انا عندي حل 1 2 3 بموجب الحلول اللي انت اقترحتها احنا بنشوف الافضل وبنمشي عليها. فنصيحتنا للشركات انه ابدا خطط الى ما بعد كورونا. كورونا ازمه وموجوده وما في حد بينكرها نهائيا، ولكن الاهم نحن نخطط الى ما بعد كورونا بالاستثمار الصحيح.
بالنسبة لبازار تركيا ما بعد كورونا شو تخطيطكم؟
ممتاز، احنا فعليا اخذنا تخطيط ومشينا فيه وان شاء الله متوقعين باذن الله نبدا اول يعني نسميها بوادر التخطيط نقاط التخطيط، انه احنا ان شاء الله خلال اسبوع نطلق النسخة الجديدة من التطبيق. تحالفنا مع شركة تشيزكي وتحالفنا مع شركة حجز فنادق، كمان ربطناها بتطبيق الحمد لله رب العالمين. خلال أقل من أسبوع حيكون افتتاح الفرع الثاني لبازار تركيا في منطقة الفاتح، وحاطين إن شاء الله على شهر 9 بإذن الله يكون افتتاح الفرع الثالث في منطقة شيرين إفلار. فإحنا بنحكي الآن ما بعد أزمة كورونا تحالفنا مع شركة تشيزكي، تحالفنا مع وكالة إخبارية، تحالفنا مع شركة فنادق بحيث يكون الحجز من خلال التطبيق مباشرة، بالإضافة إنه إحنا أسسنا فرع جديد حيكون في منطقة الفاتح فأقل من أسبوع بإذن الله يكون افتتاح إن شاء الله.
حلو، برأيك بس هالتوسع ممكن إنه السريع ما بيكون محفوف ببعض المخاطر؟
شوف سؤالك كتير ممتاز، هو حقيقة يعني وإحنا دائما بنحكيها عشان تبدأ تتوسع وتبدأ تحط خطط عليها، وإحنا الحمد لله أطلقنا شعار السنة 2021 من جيد إلى ممتاز، بازار تركيا من جيد إلى ممتاز بناء على رؤوس الأموال اللي دخلت على حسابنا في الشركة. فطبيعي أن يكون في جزء من رأس المال يستثمر للتوسيع أو للتوسع. إذا ما استثمرناها للتوسع في عملية زيادة الموظفين، يعني نحكي الموظفين ما وظفنا بين يوم وليلة، بدأنا تقريبا كل شهر نحن نوظف شخص، الشهر اللي بعد نوظف شخص أو شخصين، لحد ما وصلنا الآن حكينا 9 موظفين، ومع فرع الفاتح إن شاء الله هنكون 12 موظف بإذن الله عز وجل. هاي التوسع والاستراتيجيات حطيناها بناء على رأس المال الموجود معنا، حطينا جزء نستثمر فيه للموظفين من ناحية تدريبهم وعملهم داخل تركيا، جزء آخر حطينا إنه إحنا نتوسع في فرع جديد، وجزء ثالث حطينا إنه إحنا نفتح فروع جديدة عفوا، والأهم إنه خلينا مبلغ مالي موجود لو سمح الله صار إغلاق، واقع متوقع إنه يصير إغلاق لا سمح الله مع اشتداد أزمة كورونا، إنه على الأقل يكون في معنا باك أب مدة 4 أو 5 شهور إنه ما نأثر في موضوع مرتبات الموظفين، وتبقى الموظفين مرتباتهم محفوظة كما هي دون المساس فيها. والحمد لله هذا كان شيء موجود في أزمة كورونا اللي راحت، ما مسينا راتب شخص معين لا من قريب ولا من بعيد، بالعكس وكنا نعطيهم مكافآت بحكم الحمد لله رب العالمين ربنا رزقنا في بعتين عقارات جنسية، فاستفدنا من الموضوع واستثمرنا بطريقة صحيحة وطريقة سليمة.
حلو، طيب إذا بدي أرجع لتنقلك ما بين الدول، يعني عندك خبرة بالسعودية ماليزيا وهلأ بتركيا، إذا بدنا نقارن من ناحية بيئة الأعمال بكل بلد شو بتلاقي الفرق؟ وين الأفضل؟
طيب تمام، خلينا نحكي ما بين السعودية وتركيا بحكم أنه أغلب حياتي كانت في السعودية.
تمام،
السعودية إحنا كأجانب ما بننكر فضلها علينا، هي إحنا حقنا تربينا فيها وعشنا فيها، وأغلب رأس المال كوننا من السعودية. لكن أنا هدفي وتخطيطي أنه كنت أبعد عن رأس المال أنا اشتغلت فيه في السعودية ونبدأ أكون حالي من الصفر. صح استفدت مبلغ بسيط من السعودية، ولكن الأصل إحنا كنا نولد رأس المال من داخل تركيا. تركيا أنا استثمرت برأس مالي واستثمرت بجهدي واستثمرت بدون ما يكون في معايا شريك تركي لا من قريب ولا من بعيد. بمعنى آخر أنت حر في بلد، أعطتك حرية أنك تشتغل بشكل كامل، قوانينها في الاستثمار للعمل نفس القوانين اللي بتمشي على الأجنبي هي نفس القوانين اللي بتمشي على التركي، فكانت حقيقة لي أحقية أني أشتغل عليها بشكل كتير ممتاز.
طب برأيك لو بلاد الخليج، خلينا نحكي لو السعودية فتحت أنه بابا للاستثمار بشكل حر مثل تركيا، أي الأفضل حيكون وين؟
يعني أنت ما بتقدر تحكي أنه أيهم الأفضل، أنه كل دولة إلها وضعها الجغرافي، يعني إحنا نحكي السعودية وهي تقريبا أكبر الدول العربية مساحة ودخلا، بالإضافة إلى موقعها استراتيجي في منطقة الخليج العربي وهي قلب العالم العربي. تركيا اليوم واقع ما بين 3 قارات، ما بين العالم العربي وما بين آسيا وبين أفريقيا بالإضافة إلى أوروبا. فبنحكي الأشخاص اللي بدهم يستثمروا في تركيا وبدوا يتوسع في مجال أعماله، ما في شك أنه تركيا خيار استراتيجي ممتاز، بحيث أنه شخص ينطلق من عمله داخل تركيا إلى ما برا أو إلى ما إلى خارج حدود تركيا. كنا بنعرف أنه تركيا دولة صناعية، فليش ما الإنسان يستفيد من الصناعات المتواجدة على تركيا ويبدأ يصدر من تركيا إلى العالم العربي أو حتى إلى أفريقيا؟ اليوم أفريقيا متعطشة للصناعات التركية. معظم الصناعات اللي في أوروبا مصدرها تركيا، فإذا الشخص اشتغل بشكل صحيح وبشكل كويس أنا متأكد 100% إنه راح يمشي بالطريق الصحيح بإذن الله عز وجل.
طب هل العائدات والأرباح السنوية في تركيا كافية أو بتغطي المصاريف وحجم الضرائب اللي موجودة بالسوق التركي؟
شوف نحكي، أنت جيت على الوتر يعني الحساس. اليوم تركيا في موضوع الضرائب هي شريكة فعلية لصاحب العمل، كل فاتورة بتدخل على حساب الشركة في ضريبة بنتكلم عليها 18%، هذه منتهي منها تماما. عندك ضريبة ربح 22% وضريبة توزيع أرباح 15%، نحكي على تقريبا حوالي ضرائب 37% تذهب للدولة التركية. والآن أصبحت الضرائب مش بس في تركيا، على مستوى العالم كله. إحنا كنا في السعودية دخلنا طلعنا من بلد ما كناش متعودين على موضوع الضرائب، آخر سنتين كانت ضريبة 5%، ارتفعت الآن إلى 15%. الأردن بلد الضرائب، حتى إنه الأردن سوى ضريبة اسمها ضريبة الضريبة كمان. فبنحكي إنه الضرائب مش يعني عملية الضرائب أو الأشخاص اللي مش متعودين عن الضرائب هتكون عملية صعبة عليهم، ولذلك اختيار المشاور المالي هو مفتاح الاتصال ما بين الشركة والدولة. هو اللي عليه نبهك إنه يحكي لك في عليك ضريبة بدك تدفعها، هو اللي بيبعث لك الفواتير تبعتك وبيرفع لك الفواتير من الشركة للدولة. فاختيار المشاور المالي هو جزء مكمل للمدير المالي أو للمحاسب المتواجد معك داخل الشركة.
يعني برأيك الضريبة اللي موجودة بالدولة التركية ليست عائق أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
أعطيني دولة ما فيها ضريبة، كل معظم الدول بنحكي معظم الدول فيها ضرائب، أوروبا بلد الضرائب، يمكن تركيا أقل دولة فيها ضريبة ما بين مقارنة مع أوروبا، ولكن شيء موجود على أرض الواقع بدك يعني بدك تمشي أمورك عليها.
تمام، كلمة أخيرة بتحب تقولها بنهاية اللقاء؟
والله شوف بدي أحكي، أول شيء حاب أشكركم على الاستضافة، وأتمنى إن شاء الله تكون لقاء خفيف على معظم الأخوة اللي بيشاهدوا اللقاء. وأهم نقطة بنحكيها إنه الإنسان ما يكون مندفع في موضوع الاستثمار، الاستثمار في بلد أنت بتجهل قوانينها ولغتها مش بسيط، ولذلك دائما بننصح الناس إنه اسأل في مجال الاستثمار اللي حاب تشتغل فيه، ما تهمل دراسة الجدوى لا من قريب ولا من بعيد. وأهم نقطة وأهم بنصح فيها حقيقة أنفسنا موضوع اللغة، اللغة مفتاح مهم جدا لنجاح الأعمال. بنحاول إن شاء الله نحن نجتهد في موضوع تعلم اللغة، ولكن حقيقة نحكي للأخوة إنه ما تستعجل في موضوع ضخ رأس مال في تركيا قبل ما تفهم الاستثمار بشكل كويس والقوانين واختيار الموظف القوي الأمين اللي يساعدك في نجاح عملك داخل تركيا.
موفقين إن شاء الله، بتشكرك.
ميت أهلا وسهلا.
لقاء خاص عبر إذاعة سراي اف ام. سراي اف ام، صوت العرب من تركيا.